السماء شوق المساكين أحتاج أن أسمك.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو ونطنز، ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع نطنز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة، ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وصل رئيس وزراء بيلاروسيا رومان إغلافتشينكو والوفد المرافق له إلى طهران صباح اليوم، حيث استقبله نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر رسميا في قصر سعدآباد. وسيبحث إغلافتشينكو والوفد المرافق له سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الترانزيت والتصدير والاستيراد وإمدادات الطاقة والمنتجات الزراعية ونقل التكنولوجيا والمعدات، ورسم خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ومينسك. أعلن المدير التنفيذي للشركة الإيرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء توانير بدء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الربط الكهربائي مع قطر وعمان. وقال آرش كوردي في المعرض الدولي 22 لصناعة الكهرباء إن ربط شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول الجوار من الاستراتيجيات التي بدأت من قبل، حيث ثمت إمكانية تبادل الطاقة مع الدول المحاذية لإيران برا، إضافة إلى المفاوضات الجارية للربط الكهربائي مع الدول المطلة على الخليج الفارسي عبر الكابلات البحرية. التقى السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. وأكد السفير الإيراني دعم طهران لإنجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني والتعاون في مجال دعم ملفات الكهرباء والغاز والطاقة. انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى روسيا ألكسندر لافرونتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. صعدت أنقرة هجماتها على الشمال السوري غداة الإعلان عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجمات على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي انطلاقا من شمال سوريا. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بالضفة المحتلة بصاليات كثيفة من الرصاص. جاء ذلك بعد أن اقتحمت القوات الصهيونية بلدة عنزة وشنت حملة مداهمات فيها، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شملت أكثر من 20 فلسطينياً. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن قوات صنعاء نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة. أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام سقوط 204 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب، بينهم 44 شهيدا في اليمن منذ بداية العام الجاري. أعلن المجلس العسكري في مالي حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية المدعومة من فرنسا، ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 27 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 27 من ربيع الثاني عام 1402 للهجرة توفي الفقيه الإيراني آية الله العظمى السيد أحمد الخنساري، وولد الخنساري عام 1302 للهجرة في خنسار، وتعلم فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى أصفهان ومنها إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد السيد الخنساري إلى إيران في عام 1335 للهجرة، وقد شكل حضوره في إيران سندا للإمام الخميني رحمه الله في الثورة الإسلامية لتوعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 ميلادي أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية، وقد نص القرار على مجموعة بنود منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة العمليات الحربية، والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ولكن ورغم بنود القرار رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه. لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى. من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا؟ في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال ومأزق القمع الوحشي للانتفاضة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات يقدمها الزميل خالد، وطبعا فيها يتناول كتاب المستوطنون في الضفة الغربية، اعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه غسان محمد دعر. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا سيكون معه حول محورنا لهذا اليوم، الاحتلال ومأزق القمع الوحشي للانتفاضة، وطبعا المحاور التي أو العناوين التي اختيرت لهذا اللقاء. وبعد ذلك سنستمع معا إلى فقرة حديث الدار، وهذه الفقرة طبعا يقدمها الزميل أمير فوزي، وفيها نتناول تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداءات على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب أعزائي الكرام يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد إحدى الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الصهيونية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967 موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. ومع ختام فقرة إصدارات، هذه عودة للاستوديو مع الزملاء.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد لتناوله كتاب المستوطنون في الضفة الغربية اعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه غسان محمد دوعر.
Let's move it.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:55 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الاحتلال ومأزق القمع الوحشي للانتفاضة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما الأسباب الكامنة وراء تصعيد الاحتلال لعدوانه على الشعب الفلسطيني وتوغله بدماء الأبرياء؟ هل توحش جيش الاحتلال في استهداف المدنيين والإعدامات الميدانية وبما يعبر عن مأزق الكيان؟ ما أهمية الدعوات لمواصلة الانتفاضة بكل الوسائل ضد الاحتلال وتصلب المقاومة في التصدي؟ لم يكن يعرف الطالب محمود السعدي أن جنديا من جيش الاحتلال سيسدد سلاحه لينهي حياته برصاصة وهو يحمل حقيبته أثناء توجهه لمدرسته في جنين لتكتمل جريمة بالأصل ممنهجة لجيش الاحتلال المتوحش بالقتل، لا يقيم وزنا لحياة الآخرين ولا يأبه لما قد يرتكبه من جريمة في أثر لشباب وحيد أو لشاب وحيد. الاحتلال يواصل جريمته أيضا باقتحام حي الهدف في مخيم جنين، حيث أطلق النار فأصاب 5 شبان فلسطينيين بالرصاص، لكن المقاومين في كتيبة جنين تصدوا لهذا الهجوم البربري بالرصاص في اشتباكات عنيفة دفاعا عن أبنائهم الذين يطاردهم الاحتلال، كما حصل مع الشاب راتب البالي عندما حاصرت قوات الاحتلال منزله واستهدفته بقذيفة بهدف إعدامه. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
شهيد آخر يزف من جنين، حيث تنال المدينة النصيب الأكبر من حصاد الشهداء، ولن يكون السعد آخرهم طالما بقيت فلسطين تحت نير الاحتلال. الاقتحام الأخير في حي الهدف جنوب جنين استشهد خلاله طالب الثانوية الشاب محمود عبد الجليل السعدي البالغ من العمر 18 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن. وتزامنا حاصرت قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف للطيران منزل الأسير المحرر راتب البالي، وأطلقت صواريخ الإنرجا صوب منزله ثم اعتقلته رغم تعرضه للإصابة بجروح.
احكي له شو بكل بسرعة، ناموا على الأرض واطلع من الغرفة، يعني هم ناويين هون قتلوا، مش ناويين يعني شيء ما نعلوه.
وين كان نايم؟
هون نايم على تخته. هون
هون
نايم على تخته. اطلق النار، هي طلع الشبابيك، طلع الدنيا، نطلع الكاميرات، فيش يعني ما فيش بني آدم، فيش بني آدم نهائياً، ولا حدا. طب نبيجي مش علينا بكل أنبال علينا، ضلنا نحبي، طلعنا هناك على الممر.
كتيبة جنين الجناح العسكري لسرايا القدس أعلنت أن مقاوميها تصدوا للقوات المقتحمة وأمطروها بوابل من الرصاص، كما استهدفت آلياتها بقنابل محلية الصنع والأكواع المتفجرة. هو حال جنين إذن بين شهيد ومعتقل ومصاب. يتصدى شبان المخيم لقوات الاحتلال بعتادها ويجسدون حالة وحدوية أسطورية في الصمود والتحدي.
شكرا للزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم
وسهلا. الله يسلمك سيد ماهر. تصعيد من جانب الاحتلال لا حدود له من حيث المكان والزمان في المواجهة، رد دائم من جانب الاحتلال، هل نحن اليوم أمام مقاومة منظمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الشعب الفلسطيني العام تعود على رد الفعل من هذا الاحتلال ورد الفعل على هذا الاحتلال، لان هذا الاحتلال لم يكن طريقا للمعيش لشعبنا الفلسطيني الا ان يقاوم ويلفت امام هذا الاحتلال بمنع هذا الاحتلال من المزيد من التوغل في الارض الفلسطينيه والمزيد من منعه لقبض الارض على ارض فلسطين.
نعم.
هذا الفعل هو منظم، وهناك تنظيمات فلسطينيه تعمل موحده من اجل دعم المقاومه في الضفه الغربيه وخاصه في منطقه جنين ونابلس، لان المرحله الان تشهد تغير كبير في الواقع للاحتلال، وما يفعله الاحتلال يجبر الشعب الفلسطيني ان ينظم نفسه بعمل مقاوم مع المقاومه والفصائل الفلسطينيه.
طيب يعني حسب متابعتكم كيف ينظر الاحتلال لنمو قدرات المقاومه؟
نعم، الاحتلال الان ان شاهدنا يعني ما يحدث في الضفه الغربيه وفي فلسطين ككل هو مردك، لا يعلم ماذا يفعل، منهم من يدعو الى ان تكون هناك حرب قويه يشتت فيها كل الفلسطينيين، يقتل كل الفلسطينيين، لانهم يقولون بعض احزابهم ان الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، وبعضهم يقول اننا علينا ان نعمل ضربات استباقيه في كل المناطق في الضفه الغربيه بمنع العمل المقاوم، والبعض الاخر يرى ان هناك يعني تغير كبير وعلينا الانتباه الى المحور المقاوم والى الكل، فاذا ما حاولنا فعل شيء للضفه الغربيه سيكون هناك المحور المقاوم والسلميه في غزه على ارضك الاستعداد لخوض الحرب، وهذا الاحتلال مربك ماذا يفعل في الضفه الغربيه، مربك ماذا يفعل، لان الشعب الفلسطيني فعلا هو شوكه في حلقه في الاحتلال، لا قادر على قطع هذه الشوكه ولا قادر على بلع هذه الشوكه. هذا الاحتلال يعني الان هو مربك في المقاومه الفلسطينيه ولا يعلم ماذا يفعل مع المقاومين، وهو يحاول دائما قتل المقاومين واعتقالهم، ولكن في كل مره يكون هناك 10 مطالب من الاحتلال فينبت بدل 10 100 شخص يقاومون بدل من الذين اعتقلوهم والذين استشهدوا، وهذه الحالة تربك الاحتلال وترى أن كل خطوة الاحتلال تدور بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني.
طيب في ظل يعني تصعيد الاحتلال، ماذا عن موقع الحاضنة الشعبية للمقاومة؟
موقع الحاضنة الشعبية يعني الشعب الفلسطيني أخذ قراره بأن لا يكون هناك احتلال يدخل إلى المناطق الفلسطينية إلا ويدفع الثمن، فاقتنع الشعب الفلسطيني ككل وكل الفصائل الفلسطينية وحتى السلطة بأنهم يجب أن يدعموا هؤلاء المقاومين، وأصبحت كل مقاوم هو عنوان للشرف والقوة لشعبنا الفلسطيني، وكل الشعب الفلسطيني الآن موحد بدعم المقاومة الفلسطينية بدعم هؤلاء المقاومين في أي مكان في الضفة الغربية، وغالبية الشعب الفلسطيني اقتنع الآن أن لا خيار له إلا أن يكون مع المقاومة وأن يدعم المقاومة وذلك أضافهما.
طيب هل إفرازات الانتخابات الأخيرة في الكيان وعودة نتنياهو يعني ما نشاهده من تصعيد متعلق بشخص بهذا هذا الصعود بشخص نتنياهو، أم أن هناك إجماع على استهداف الفلسطيني أينما وجد؟
هناك استهداف للفلسطيني أينما وجد في الضفة الغربية، وحتى دول المحيط العربي لنا هم مستهدفون، كل من يدعم المقاومة مستهدف، ولكن هذه الحكومة الجديدة ستكون وبال على هذا الاحتلال، لأن هذه الحكومة هي أعلنت يعني علنيا أنها ستقيم الحرب وأنها ستضيق الخناق على الشعب الفلسطيني في كل المناطق، وأنها ستدخل إلى القدس وتستولي على القدس وتحاول أن تهدم المسجد الأقصى، فإذا فعلت هذه الأفاعيل ستكون نهاية هذه الدولة على يد المستوطنين وعلى يد ليبرمان وعلى يد نتنياهو الذين دائما ما يترجحون وهم وأحزابهم كلها من يقصد بالمزيد من الشعب الفلسطيني، لكن هذه الحكومة الآن واضحة أن نهجها سيكون هو القتل وقتل الشعب الفلسطيني، أن الكذب في هذه الحكومة لا يوجد كذب وهي واضحة إلى العالم، وعلى العالم أن يعى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت وأن أحرار العالم لن يسكت وأن محور المقاومة لن يسكت، لأن أرض فلسطين هي لكل المسلمين ولكل أحرار العالم، فيجب على أحرار العالم وعلى كل المسلمين في كل مكان ودول المحور المقاوم أن تكون على علم بأن هذا الاحتلال سيفعل شيء ما عما قريب بهذه الأشهر أو السنوات القادمة. ستكون هناك حرب صاحبة بين الفلسطينيين وبين المحور المقاومة والبقاء هو الأقوى لصاحب الحق.
طيب هناك من يقول بأنه يعني على الجانب الفلسطيني أن يعني يهدئ قليلا لأن يعني الثمن سيكون كبيرا والاحتلال متوحش وليس هناك ما يوقفه، ليس هناك ما يلاحقه، ليس هناك من يحاسبه، وبالتالي يجب منع أن يدفع الشعب الفلسطيني المزيد من الأثمان. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، إذا قلنا الشعب الفلسطيني عليه أن يهدأ معناها عليه أن يسلم للاحتلال الأرض، يسلم نفسه لهذا الاحتلال. وإذا ما فعل هذا الفعل الفلسطيني سيكون مصيره الهجرة أو القتل، ولا يمكن أن نقبل بهذا. من يريد إلقاء سلاحه فليلقي سلاحه، لكن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيبقى متمسكا بسلاحه، وإن وضعت له الحواجز وإن وضعت له العقوبات سيتحمل كل هذا من أجل أن يبقى على أرض فلسطين. لا يمكن أن نبيع فلسطين، ولا يمكن مقابل لقمة العيش أن ننسى المسجد الأقصى، ولا يمكن للوضع الاقتصادي في أي دولة من دولنا الإسلامية أو من فلسطين أن نقبل مقابل لقمة هذه العيش أن ننسى فلسطين وننسى المسجد الأقصى. أرواحنا معلقة في المسجد الأقصى، ومن أراد أن يبيع المسجد الأقصى فهو ليس بمسلم وليس بعربي وليس له أخلاق الإنسانية. هو باع الله وباع كتاب الله وخان عهد رسول الله. من يريد أن يبيع فلسطين فليلقي سلاحه، سنبقى ثابتين وندفع الأثمان، ولكن سندفع الاحتلال ثمن أفعاله بالمقاومة التي ستثبت أمام هذا الاحتلال، ولن يكون هناك أمن ولا أمان للاحتلال طالما أنهم يحتلون فلسطين.
طيب هل الضفة اليوم على صفيح ساخن؟ ما الخيارات أمام الفلسطينيين؟
الخيارات أمام الفلسطينيين فقط هي خيار المقاومة. جربنا الاتفاقيات وجربنا التفاوض مع الاحتلال بسلطة أبو مازن، ولكن لم ينفع هذا مع الاحتلال، ووضعوا الاتفاقيات على انسحاب من الضفة الغربية بحدود 67 ولم تلتزم، ووضعوا اتفاقيات على أن يعود اللاجئين إلى أراضيهم في حيفا وفي أراضي 48، ولكن الاحتلال لم يلتزم بأي معاهدات رغم أنها كانت مجحدة بحق الفلسطينيين وتعترف بهذا الكيان على أرض فلسطين إلى أن الاحتلال رفضها. جربنا كل شيء ولم نبقى لنا طريق إلا طريق المقاومة، وهي الطريق الأجدى بالتعامل مع هذا الاحتلال بعد نصر غزة وبعد نصر لبنان في عام 2000 بمقاومة حزب الله. لا يمكن التحدث بأي لغة مع هذا الاحتلال ولا مع مجلس الأمن ومع الأمم المتحدة ولا مع دول الاستكبار العالمي وعلى رأس أمريكا إلا بلغة القوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
طيب أنتم يعني باعتباركم داخل الساحة وفي وسط الحدث الآن، ماذا تتوقعون خلال الفترة المقبلة خاصة مع صعود اليمين مرة أخرى إلى الحكم في كيان الاحتلال؟ ماذا تتوقعون للساحة؟ بأي اتجاه تسير؟
إذا تذكرنا حكم شارون واجتياحه للبنان وتهديده أن الليطاني وأن منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان ستكون هي حدود لهذه الدولة دولة إسرائيل، وأنه لن يضيع شبرا من ما احتله من لبنان، فأمام المقاومة انسحب طاغرا هو وجيشه ولم يتمكنوا من الثبات أمام الشعب اللبناني وأمام المقاومة اللبنانية. والفعل هذا سيحدث في الضفة الغربية، هذا المجال لا يمكن أن نزيح عنه، وهذه الأرض هي أرضنا ونحن أصحاب الحق ونبقى ثابتين فيها. لا مجال للتفكير بأي نهج آخر إلى الثبات. هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية لم تختلف عن حكومة بيرت. حكومة بيرت قتلت من الشعب الفلسطيني وارتكبت حروب أكبر من هذه الحروب التي ترتكبها اليمين الصهيوني، وهذه التهديدات جوفاء ولم ينفع أي قتل ولا أي عنف مع الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني مضطر أن يعيش في أرضه وهو صاحب الحق، ولا يمكن التفكير بأي انسحاب. هدف اليمين أو هدف اليمين أو هدف نتنياهو كلهم مثل بارس ومثل شارون، لم يتغير أي شيء على الشعب الفلسطيني. وجربنا هذا الاحتلال أمام القوة يظهر، وأمام الاستجداء والتفاوض سيعظم ويكبر، ولكن أمام الرجال سيكون هناك انتفاضة شعب الفلسطيني.
شكرا لك الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
حياكم الله. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن. للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة. حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة. يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة. حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة. فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل. فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي. فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل. فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال ومأزق القمع الوحشي للانتفاضة، وحديثه حول الأسباب الكامنة وراء تصعيد الاحتلال لعدوانه على الشعب الفلسطيني وإغاله بدماء الأبرياء، وتوحش جيش الاحتلال في استهداف المدنيين والإعدامات الميدانية، بما يعبر عن ما يعيشه هذا الكيان من مأزق وجودي، وكذلك أهمية الدعوات لمواصلة الانتفاضة بكل الوسائل ضد الاحتلال وتصلب المقاومة في التصدي. وذهب في حديثه أو خلص في حديثه إلى أن الشعب الفلسطيني ثابت على التمسك بحقوقه ولن يتراجع ولن يتنازل، والمقاومة مستمرة بكافة أشكالها الشعبية وغير الشعبية، وخاصة على المستوى الطالع الآن في الساحة الفلسطينية والصاعد هذه المرة على المستوى الشعبي. هذا التصعيد من جانب الشعب الفلسطيني لن يتراجع مهما فعل الاحتلال ومهما شدد ومهما قمع ومهما قتل وارتكب من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني ماض في مقاومته حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بعد حديثنا مع الأستاذ ماهر الأخرس، مشكورا على هذه المداخلة القيمة والكريمة منه في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به مع الزميل أمير فوزي إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعين الكرام تحية لكم. تتعرض مدن الضفة الغربية بشكل مستمر لهجمة استيطانية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، وفي هذا الإطار هدمت قوات الاحتلال 3 منازل في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم وأخطرت بهدم حي كامل في منطقة بدير ببلدة الخضر جنوب المدينة. وفي الخليل هدمت الجرافات منزلين متجاورين في خريبة الطيبة جنوب بلدة ترقومية غرب المدينة بذريعة عدم الترخيص. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
بعد أيام من صعود اليمين المتطرف لسدة الحكم في الكيان، تستعر حملات الهدم والتشريد مستهدفة أهل الضفة الغربية. جرافات عسكرية بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المنيا جنوب شرق مدينة بيت لحم وباشرت بهدم المنازل التي تعود ملكيتها لعائلة الكوازبة. الاحتلال يدعي أن الهدم جاء لوجود هذه المنازل ضمن المناطق المسماة جيم، ومن دون إخطار أصحابها هدمت 3 منازل تبلغ مساحة كل منها أكثر من 200 متر مربع، إضافة إلى بئر ماء.
إني والله خلقني وأبوي والقبله وإحنا نزرعها زيتون ونشتغل فيها ونعمرها على أساس أن هذه أرضنا خلاص للأبد. السعفين أرض منها وتحت كمان لنازل هيك، فاتفاجأنا اليوم إلا البواقر جاية 4-5 بواقر مع القوات وسيارات مدججة وإلى آخره بيردموا فيها. طبعا كل بناية مكونة من طابقين وبير، والمسطح لكل طابق 200 متر على الأقل.
منطقة المنيا لم تكن وحدها من تعرض للهجمات الاستيطانية في بيت لحم، فبلدة الخضر في جنوبها اقتحمت هي الأخرى بقوات كبيرة وتسلمت إخطارات هدم ل5 منازل وإخطارات بوقف البناء ل4 أخرى ومصادرة معدات بناء، ما ينذر بهدم حي كامل جديد في البلدة. وفي الخليل يواصل الاحتلال عمليات هدم الأبنية والمساكن التابعة للمواطنين الفلسطينيين بذرائع مختلفة، أبرزها عدم وجود تراخيص لبنائها، حيث هدم الاحتلال منزلين متجاورين في خربة الطيبة جنوب بلدة ترقومية، كما أكد الأهالي سرقة جنود الاحتلال أموالا ومصاغا ذهبية من المنزلين.
نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير، ونتابع أعزائنا المستمعين في فقرة حديث الدار، حيث استولى مستوطنون على عشرات الدونمات من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت ووضعوا سياجا حولها وطردوا المزارعين منها بحماية من جنود الاحتلال الذين قاموا بالاعتداء عليهم. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
من الصبح هنا قاعدين في رعب وفي خوف، هذا مش حياة، مش حياة، حرام هيت. وين يا ربي؟ يا ربي تفرجها عليهم المسلمين، يا ربي الأراضينا راحت.
كلمات الحاجة من وتخرج من قلب يحترق على أرض أضحت رهن المصادرة، حيث استباح المستوطنون منطقة الخلايل شمال غرب بروقين، وذلك توطئة لاستيطان ليس بجديد في تلك المنطقة.
هذه أرض بدنا الشعب يحمي الأرض، هذه بدنا نحمي وطننا، بدنا نحمي الأراضي هذه لفت عليها من الصبح لها الكيتي، وإحنا في رعب وفي خوف، هذا موش عيش موش حياة. قالوا له هاي جاي اختار وجاي جيش وللمستوطنين جايين على دار ابن شريف، وجيت أنا أرمى
وهي الأرض حتى تحت الشارع وبين الزيتون، يعني قريبة على الدور على الشارع الرئيسي بين بروكين كفر الديك. هاي أرض يعني زي ما أنت شايفين أنا كنت مستصلحها قبل سنتين، استصلحت على أساس أن أزرعه، وفي خلال استصلاحي لها أجون الجيش وأجون المستوطنين والأمن أكثر من مرة، وشو بتعمل وبدك تبني وبدك تزرع زيتون، قلت لهم بدزرع زيتون بدزرع طين شو. وتفاجأنا اليومين جايين حاطين عليها شيك وملينها علام ولا تطلع على الجيش، طلعنا عليهم هسا طردونا.
ضمن عملية ممنهجة ومخططة يواصل الاحتلال ومستوطنوه إجراءاتهم واعتداءاتهم التعسفية بحق المواطنين للاستيلاء على أراضيهم، وما يجري على أراضي بروقين وكفر الديك يعكس مدى غطرستهم وتماديهم في عدوانهم.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع أعزائنا المستمعين في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال في سلفيت وادي قانا بوجه أبناء شعبنا وسمحت للمستوطنين باستباحته بهدف طرد الوجود الفلسطيني والسيطرة عليه. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
أدرج وادي قانا إلى جدول المناطق المستهدفة من قبل المنظمات الاستيطانية لطرد الوجود الفلسطيني، ولكي يستقطب المستوطنين تضمن الإعلان أن اليهود الزائرين للوادي يتعرضون دائما للاستفزاز من الفلسطينيين، ولذلك استجابت جماعات من المستوطنين وحضروا إلى الوادي وتم إغلاقه أمام الفلسطينيين وبقي مفتوحا للمستوطنين فقط.
دعوات مع مجموعة من المستوطنين وسماها جمعة صهيونية للتوجه إلى ينابيع المياه الفلسطينية بدأت في نبع العوجة قبل 3 أسابيع، والآن يوم أمس كانت في وادي قانا توجيه دعوات للمستوطنين من كل المستوطنات إلى التواجد في وادي قانا، بمعنى غزو استيطاني منظم لوادي قانا وبشكل أسبوعي، اللي هي بالإعلان بالعبري كانت شفعوت.
هذه المخططات الصهيونية التي تهدف إلى تحويل هذه الأراضي إلى متنزه للمستوطنين وتهويد الأرض تتجاهل تماما أن ملكية وادي قانا للفلسطينيين، وهي ملكية خصوصية وتعتبر مصدر رزق لأصحابها كما أنها متنفس لهم. المواطن الفلسطيني متروك يواجه مصيره وحيدا في أهم معارك وجوده، والعم جهاد منصور وزوجته نموذج للمواطن الذي يرابط على أرضه ليل نهار في منطقة وادي قانا لحمايتها من اعتداءات المستوطنين وسلطات الاحتلال.
وهي البير هذه إلى 20 سنة معاي، ويعني أصامدين فيها، وهذه كلمة المستوطنين أجوا طبش الطاقة الشمسية وخزان المياه والبرابيش وصلحناهن وجمائية والبلدية ساعدتنا، وإن شاء الله صامدين في هذا الأرض. وهي نكعد بزرع ملوخية وبيتنجان وفلفل وفكوس وحمضيات من جميع أنواع الحمضيات.
إحنا الحمد لله صامدين على هذه الأرض طبعا، إحنا عن أبا جدا استلمناها، والحمد لله رب العالمين بإذن ربنا يزولهم عنا، بس غير هيك ما بنقدر نقول. قبل اسبوع اجوا نفس الشيء هنا، قطعونا البرابيش وتنكات المي والطاقه الشمسيه، وردوا امبارح لسه امبارح اخرى تشملوا 4 مواتير مي تحت. شعورنا شو بدنا نقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، غير هيك ما بنقدر نقول. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يعني لما هش مهدين بينا وبيجوا على ارضنا وبيجوا على ميتنا وبيجوا بيسبحوا وبيجوا بيطاردوا وحالتهم حاله وبيجوا بيخربوا اخرى في نفس الوقت.
ان ابعاد واقصاء المزارعين الفلسطينيين عن اراضيهم في وادي قانا ينتهك حقهم بالملكيه ومصادر ارزاقهم، وفي ظاهر الامر يجري هذا باسم الدفاع عن قيم الطبيعه في الموقع. زد على ذلك أن مخطط تحويل الوادي إلى متنزه مليء بالسبل الطبيعية والطرق والمستوطنين يشير إلى النية الحقيقية التي تضمرها سلطة الطبيعة والإدارة المدنية في تعميق السيطرة على الوادي وتخصيصه للمستوطنات.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع أعزائي المستمعين في حديث الدار، حيث اعتدى جنود الاحتلال على عدد من أفراد عائلة غنام، وذلك خلال وجودهم في أرضهم ومحاولتهم منع المستوطنين من الاستيلاء عليها في منطقة أم حدوة ببلدة دورة جنوب الخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إسماعيل عطايا.
لأنها الأرض وأغلى ما يملك الفلسطيني، خرجت عائلة عبد الكريم غنام برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها للتأكيد على حقهم في أرضهم التي حاول الاحتلال ومستوطنيه سرقتها، وذلك من خلال زراعة الأشجار فيها. العائلة عملت على اقتلاع الأشجار واستعادة حقهم، لكن سرعان ما قمعهم جنود الاحتلال من خلال الاعتداء عليهم وإطلاق القنابل الصوتية والغازية صوبهم.
انتظرنا شيئا ما حتى وصل الجنود، وقلنا لهم يعني إما بتزيلوا هاي أو إحنا بنزيلها، فبدأوا بطردنا، يعني بطرد العائلة اللي سواء صغار أو كبار، يعني كان موجود نساء وكان موجود أطفال وكان موجود الكبار السن.
حاليا بتمدد المستوطن شوي شوي، بيتعرضوا إحنا والجيران غادي لمضايقات من المستوطن بحجة إنه بده راعي غنماته، بحجة بده يطردنا، إنه حفاظ على أمن المستوطن، حفاظ على أمن المستوطنين في المنطقة، فالمضايقات مستمرة من المستوطنين منذ أعوام.
إصابات بجروح مختلفة تعرضت لها العائلة، كان أبرزها للأسير المحرر محمد غنام، والذي أصيب بجراح في رأسه بعد ضربه بالبنادق والاعتداء عليه بشكل مباشر، ما أدى لنقله للمشفى. بالإضافة إلى ذلك، إصابة الطفل نزار غنام بكسور في يده نتيجة إصابته بقنبلة صوتية أطلقها الاحتلال صوبه.
بالنسبة لإصابتي كانت إصابة ارتجاج في يعني جرح وارتجاج في الدماغ، لأن يعني كانت الضربة قوية جدا، وفي أبنائنا الصغار يعني في منهم كسر في يده، وفي آخرين يعني رضوض في رؤوسهم وفي أقدامهم.
إحنا هنا طحنا اليوم وراح نطيح بكرة وراح نطيح، يعني كل يوم راح نطيح نسوي الأرض، وعادي يعني لو انكسرت إيدي شو يعني وتنكسر رجلي عادي، المهم نظلها الأرض محفوظة باسمنا وظلها معنا الأرض، وبهمش أجل شهرين زمن ثلاثة أشهر وعادي بنزيل البأس إن شاء الله.
منطقة أم حذوة من المناطق التي تحاصرها المستوطنات من جهات عدة، ويسعى الاحتلال جاهدا لطرد الفلسطينيين منها والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، في حين شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في المناطق المحاذية للمستوطنات دون حسيب أو رقيب.
مع نهاية تقرير الزميل إسماعيل عطايا، نأتي أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء في فقرة حديث الدار، أمير فوزي، أحمد سليم، أحمد رحمة، أميرة مصلح، إسماعيل عطايا، ومعد الفقرة حسن نمر. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال ومأزق القمع الوحشي للانتفاضة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأيضا استمعنا إلى فقرة إصدارات وكذلك حديث الدار التي تتناول أيضا مواضيع أخرى على الساحة الفلسطينية. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار.
وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حفريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين فلا الأهوال